بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم في آداب المريد مع شيخه شيخ التربية. وذكرنا أن هذه الآداب يطلب بعضها أو جزء منها مع المعلم مطلقا، ويزداد هذا الأدب مع المعلم للشريعة، لكن كمال هذه الآداب تختص بالشيخ المربي الذي يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن انتفاع الإنسان بالشيخ أولا وبطريقه إلى الله ثانيا إنما يكون على قدر أدبه، فكلما عظم الأدب عظم النفع. وقد ذكرنا في ذلك بعض الصفات، واليوم نتابع في ذلك.
ومن الآداب الباطنة سابعا أن يحب شيخه محبة فائقة شريطة ألا ينقص من قدر بقية الشيوخ.
هذه إخواننا مسألة، يعني هو يذكرها الآن في باب الأدب، لكن الحقيقة هذه قضية من السجايا التي يصعب التكليف بها. فالإنسان عندما يحب شيخا بهذا الترتيب، فيه الكمال وفيه الأدب وفيه الإحسان، وهو يرعى تلميذه ويرعى مريده بهذا الطريق، الشيء الطبيعي أن يحبه، الشيء الطبيعي أيها الإخوة أن يحبه. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل كان يطلب منهم أن يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا من حيث الأحكام الشرعية نقول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا، وهي من علامات كمال الإيمان. لكن الصحابة أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حب السجايا، يعني شيء طبيعي أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أسباب المحبة إما كمال وإما جمال وإما نوال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كاملا، كمله ربنا عز وجل وأعطاه الله تبارك وتعالى من جمال الصورة وجمال الحقيقة ما لا يخطر على البال. ثم بعد ذلك جاءنا من أنواع النوال والإفضال الشيء الكثير من خير الدنيا والآخرة. طيب، كل ذلك ألا يدعونا إلى أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن عندما نقصر أيها الإخوة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس السبب في ذلك عدم وجود أسباب المحبة، لا، لكن نحن أيها الإخوة غفلنا عن هذه الأسباب، ذهلنا عن هذه الأسباب، غابت عنا هذه الأسباب، فصرنا نتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام بقصور وتقصير. لكن لو أن الإنسان منا فقط فكر قليلا بهذه المعاني لامتلأ قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يبتعد عن هذه المحبة إلا لمرض وخلل في قلبه، فيجب عليه أن يزيل الحجاب الذي يحجبه عن هذه المحبة ويقطعه عن هذه المرتبة. طب وكذلك الشيخ المربي، شيء طبيعي أنت عندما تجلس مع شيخ كمله ربنا عز وجل بالآداب البشرية ليس بآداب النبوة، آداب النبوة أعظم وأرفع وأعلى، لكن الآداب البشرية التي يكرم الله بها الكمل من الأشياخ، هذه الصفات أيها الإخوة عندما ننظر إليها تدعونا إلى المحبة. طيب أنا عندما أنظر إلى هذا الشيخ كم يحرص علي وكم يتابعني وكم يأخذ بيدي وكم يداريني وكم يحميني من منزلقات وما شابه ذلك، وكم تعب لأجلي أنا أيضا، هذا يدعوني إلى محبتي. طيب الشيء الآخر أيضا، أنظر كم جاءني من الخير عن طريقه في هدايتي إلى الله وفي طريقي إلى الله وفي المعاني الدينية والدنيوية وما أرجوه عند الله تبارك وتعالى من نجاح وفلاح يوم القيامة، كل ذلك بسبب هذا الشيخ الذي رباني في هذه الدنيا. طيب هذا كله يدعوني إلى محبته، ومع ذلك نقول ينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بمزيد من هذه المحبة، لأن انتفاع الإنسان في قلبه وفي حاله لا يكون بقوة المعلومة وقوة الدليل، وإنما يكون بقوة الصلة التي بيننا وبين أشياخنا وعلمائنا. اليوم يا إخوتي الأكارم، لما ضعفت هذه العلاقة ضعف هذا النفع، يعني صار الإنسان منه يحضر درس، بعد ما يطلع من الدرس نعم يعني يقوم الشيخ إنه هذا الشيخ والله يعني درسه كذا كلامه كذا، سبحان الله. لكن الإنسان عندما يجلس وهو مقبل وهو محب وهو معظم وهو مقدر لهذا العالم، لهذا المتكلم، لهذا الدرس، لهذه المائدة، صدقوني أيها الإخوة، سينتفع بالكلام مهما كان بسيطا. المحب يا أخواننا ينتفع بأنواع من المنافع لا توجد عند غيره. يعني أنت الآن لو جلست مع إنسان ربما لا تعرفه وليس بينك وبينه صلة، قد تسمع منه درسا فيستنير عقلك وتنتفع في فكرك، لكن النفع الحقيقي في الحال والقلب وفي هذه المعاني لا يتأتى أيها الإخوة إلا بصلة قلبية وبصلة روحية. لذلك نحن ندعو أنفسنا أولا إلى حسن الاختيار. يعني البعض يقول لك طيب أنا هذا الشيخ ما حبيته، طيب خير، اسأل نفسك بداية لماذا. أول شيء نسأل أنفسنا، أنت كيف اخترت هذا الشيخ؟ في عن شيخ الآن مثلا في مكان كذا جلسنا عنده لأنه هذا قدام بيتنا، لا لا يكفي هكذا. نحن قلنا سابقا كيف نختار الشيخ المربي. طيب أنت الآن إذا اخترت شيخا مربيا على المبادئ والقواعد التي ذكرناها سابقا، شيء طبيعي أنك تحبه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، أنا كيف أحب العالم أو الشيخ؟ عندما أقدر ما يأتيني من قبله من خير. يعني أنظر أنا أين كنت وأين صرت، كم أخذ بيدي من خطوات، وكم ارتقى بي في درجات، وكم دلني على هدى، وكم منعني من ردى، إذن كم تابعني في حياتي، وكم له علي من الأفضال في ذلك. الإنسان إذا استشعر هذه المعاني شيء طبيعي أن يحب شيخه الذي يقرأ عنده. أما إذا كان الإنسان منا أيها الإخوة إما أنه لم ينتبه إلى هذه الخيرات، أو أنه انتبه لهذه الخيرات فنسبها لغير العالم أو لغير الشيخ أو لغير المسجد، كما هو حال أكثر الناس اليوم. يعني الشاب بيكون من طفولته في المسجد يقرأ القرآن ويعلم الأخلاق ويدرس نعم، وربما يتابع في أخلاقه وفي دراسته، وبيطلع إلى سن الشباب فيحفظ في بيئة صالحة بنشاطات مسجدية وأشياء كثيرة تقدم له من قبل المسجد والعالم والشيخ، ثم بعد ذلك يرتقي إلى سن الدراسة وكذا وكذا، ويبقى في ترق دائم بثمرات جهود المسجد، بس يطلع أخواننا إلى الحياة يقول والله أنا إنسان عصامي، نعم بنيت نفسي بنفسي كما يقول البعض، أو ربما نسب هذا الخير لأبيه وأمه. نقول له أبوك وأمك على عيننا وراسنا، لكن هذا الخير الذي أنت فيه ممن؟ ليس من أبيك وليس من أمك، ليس أبوك الذي علمك الدين، وليس أبوك الذي علمك كل هذه المكارم، وليس أبوك هو الذي تابعك كل هذه المتابعة، وليس أبوك هو الذي حفظك في بيئة صالحة، وليس أبوك الذي كان يعتني بك في قضايا حياتك. لذلك أيها الإخوة، اليوم بعض الناس لا ينسب هذا الخير إلى المسجد ولا إلى العالم الذي يوجد في المسجد، بل ينسبه إما لنفسه ويقول أنا إنسان عصامي، أو ينسبه إلى أمه وأبيه كما هو الحال. لأن بعض الناس أيها الإخوة الأكارم ينجحون بثمرات تربية المسجد، فإذا نجحوا استحيوا أن يقولوا نحن من ثمرات المساجد، نحن من تربية المسجد، نحن الآن من فضل المسجد، نحن الآن تربية علمائنا ومشايخنا. والحقيقة أيها الإخوة أن كثير من الشباب اليوم يعني يخطب بيحفظ قرآن بيطلع الإنسان ناجح وفي دراسته كلها من جهود المسجد، بالنهاية لا ينسب الخير إلى المسجد حياء، هو يستحي أن يقول أنا تربية المسجد، يعني والله أخذ شهادة عليا بجهة ما، يستحي أن يقول أنا من ثمرات المساجد، أنا من تربية المساجد. الفضل الأول للمسجد الذي رعاني ورباني مع احترامنا لوظيفة الوالدين، لكن لا يحق لنا أيها الإخوة أن ننكر جهود المساجد وجهود علمائنا في ذلك. لما غابت عنا هذه الفوائد ضعفت صلتنا بعلمائنا وبمشايخنا وبمساجدنا. اليوم أخوة المساجد الناس كثير من الناس ليس لهم صلات قوية في المسجد، ما السبب؟ لأنهم لا يقدرون للمساجد دورها ورسالتها وأهميتها في حياة الأمة أفرادا وجماعات. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا في المساجد، في علاقتنا في موائد المساجد، في علاقتنا بعلمائنا بمشايخنا الذين نستقي منهم أسباب النجاح في الدنيا وفي الآخرة. وإذا تذوقنا ذلك لا شك أننا سوف نحقق في قلوبنا محبة عظيمة لبيوت الله عز وجل، لعلمائنا ولمشايخنا.
وألا يصل غلوه في المحبة إلى حد فاسد بأن يخرج شيخه عن طور البشرية.
سبحان الله، يعني نحن كما ندعو أيها الإخوة الأكارم إلى محبة العلماء ومحبة الأشياخ وتعظيم العلماء والأشياخ، أيضا لا بد أن نراعي أنه لا إفراط ولا تفريط. كما نعتب على أنفسنا أيها الإخوة في تقصيرنا في ميدان المحبة والتعظيم والأدب مع علمائنا، كذلك لا نقبل من أحد أن يرفع شيخه أو من يقرأ عندهم العلماء إلى مرتبة عصمة، أو إلى مرتبة فوق مقام البشرية، أو إلى مرتبة يبرر لشيخه كل خطأ مهما كان جليا، لا نقبل هذا الأمر أيها الإخوة. كذلك لا نقبل التفريط في ذلك بأن يحب شيخه على حساب معاداته لبقية الأشياخ. سبحان الله، ما في بالدنيا إلا شيخي، وما في بالدنيا إلا لحنا وجماعتنا وما شابه ذلك. هذا من الآفات أيها الإخوة. أنا أحب أبي في النسب لكن ما بكره عمي، أنا بحب أمي لكن ما بكره خالتي. هذه كلها أخواننا موازين. وأنا أيضا أحب هذا العالم الذي أكرمني الله عز وجل وجلست بين يديه متعلما متربيا مريدا سالكا إلى الله عز وجل، لكن هذا لا يجعلني أنتقص بقية العلماء وبقية الأشياخ وبقية المدارس وبقية النهضات، وإنما نحن دائما ننظر إلى العلماء على أنهم ثلة مباركة، هذا قدر له أن يجلس عند هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، كل إنسان قدر رزقه عند شيخ من الأشياخ. فنحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونعظمه ونجله، لكن هل ننتقص باقي الأنبياء؟ الجواب لا. طيب نحن نحب الصحابة، نحب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، لكن هل ننتقص بقية الصحابة؟ معاذ الله. طيب نحن نحب ذاك الولي وذاك الولي، هل ننتقص بقية الأولياء؟ أبدا. وكذلك في ميدان المحبة للعلماء والأشياخ، أنا أحب شيخي، أنا أحب العالم الذي أقرأ عنده، لكن بعد ذلك أنا لا أنتقص بقية العلماء ولا أستخف ببقية المشايخ ولا أتكلم بس عن شيخي فقط. هذا من الآفات التي يقع بها الصغار من طلبة العلم وأصحاب الرعونات الذين لا يميزون بين الدعوة إلى الله والدعوة إلى النفس. ونحن اليوم ينبغي علينا أن نركز في الدعوة إلى الله لا لنفوسنا، بل يجب علينا أن نفصل بين هذين الأمرين اللذين قد يختلطان عند البعض. يعني أنا أدعو إلى الله ظاهرا وأدعو إلى نفسي أو إلى جماعتي باطنا، هذه مو دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى النفس أو إلى الجماعة. نحن ندعو إلى الله أيها الإخوة، وعندما ندعو إلى الله فالكل يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، سواء دخل من هذا الباب أو من هذا الباب عن طريق هذا العالم أو عن طريق ذاك العالم. طالما أن المناهج في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق والتربية مناهج سليمة، لا إشكال في ذلك أبدا أن تكون عند هذا الشيخ أو عند ذاك الشيخ، لا إشكال في هذا أبدا. وعندما نجتمع أصولا أو فروعا، علماء أو متعلمين، ينبغي علينا أن نشعر بالمحبة والمودة والألفة والتعاون والتكامل فيما بيننا. ليه؟ لأننا جميعا ندعو إلى الله، إخلاصنا في ذلك يجمعنا. أما عندما ندعو إلى أنفسنا أو إلى جماعتنا أو إلى يعني أمورنا الشخصية، فلا شك أننا سنتفرق وسنختلف وربما نتعادى. لكن وهنا لا يتعادى الدعاة إلى الله، يتعادى الدعاة إلى أنفسهم أو إلى جماعاتهم، وهنا المشكلة الكبيرة. فنحن نعظم المدرسة التي نقرأ فيها، لكن لا نستهين بباقي المدارس. أنا أعظم المؤسسة التي ربتني، لكن لا أستهين بباقي المؤسسات التي تربي. أنا أعظم شيخي، لكن لا أستهين ببقية الأشياخ، وإنما أعظم الجميع. والحقيقة أن العالم الذي يطالب تلميذه بمحبته ينبغي عليه أن يربي تلميذه أيضا على محبة العلماء، ليس بالقول فقط وإنما بالعمل والحال. بالعمل والحال ينبغي على التلميذ أن يرى شيخه يعظم العلماء، يعظم أقرانه. ينبغي على العالم أن يأخذ تلاميذه إلى العلماء الآخرين، ليتعلم التلاميذ الناشئة كيف يعظم العلماء بعضهم، وكيف يعتني الدعاة في العلاقة فيما بينهم. يا أيها الإخوة الأكارم، الشيخ أحيانا يقول لتلميذه أحب جميع العلماء، هذا باللسان، لكن بالتطبيق يقول له المحبة إلي وبس. بالتطبيق، بالحال، بالسلوك. نحن نريد أيها الإخوة أن نعلم تلاميذنا محبة العلماء جميعا، محبة المسلمين جميعا، محبة كل من يدعو إلى الله بإخلاص، بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وأن نكون قدوة لتلاميذنا في ذلك، كيف نعظم العلماء وكيف نحترم الدعاة وكيف نتواصل مع كل مخلص، مع كل صادق في ميدان الدعوة إلى الله.
وإنما تقوى محبة المريد لشيخه بموافقته له أمرا ونهيا.
بموافقة مين لمين؟ التلميذ لشيخه. يعني أنا عندما أوافقه في الأمر والنهي، أمرني بشيء افعل كذا، خلاص أفعل، انتهي عن كذا، انتهي. طيب ليش؟ هل أمره أمر الشارع؟ لا يا أخي، أمره فيه منفعتك، أمره فيه مصلحتك، أمره فيه خيرك في دينك ودنياك وآخرتك. ونذكر دائما هذا مع من؟ مع الشيخ الذي اخترناه على أسس صحيحة وسليمة، فهو لا يأمرني إلا بما ينفعني في ديني ودنياي وآخرتي. هو لا يأمرني بحظوظ نفسي، ولا يأمرني بهواه، ولا يأمرني بمصالحه الشخصية، ولا يأمرني بما يحقق له تعظيم جماعته، وإنما يأمرني بما يعود علي بالنفع في ديني ودنياي وآخرتي،
ومعرفته لله تعالى في سيره وسلوكه.
نعم.
فالمريد كلما كبرت شخصيته بالموافقة ازدادت معرفته.
سبحان الله.
وكلما ازدادت معرفته ازدادت محبته.
والحقيقة أخواننا أن المريد السالك كلما ازداد رقيا في ميدان العلم أو ميدان العمل أو ميدان الحال ينبغي أن يكون أكثر التزاما بمنهج التربية مع شيخه، لأن الخطر عليه يصير أكثر، ولأن المنزلقات تصير أكثر، ولأن أسباب الضياع والانحراف تصير أكثر. يعني أنا الآن بحاجة إخواننا إلى العالم وإلى الشيخ ليس في أول الطريق فقط، بل أنا أحتاج إليه في طريقي دائما. لذلك ينبغي أن أكون مسيجا بتوجيهات شيخي وبنصائح شيخي بملاحظات شيخي لأستفيد منه في طريقي إلى الله. أما أنا الآن في أول الطريق، أنا الآن ملتزم مع شيخي، بعد منا الآن أنا ارتقيت وأنا كبرت علميا وعمليا ودعويا، وربما صرت منافسا لشيخي والعياذ بالله. وهذا ما وقع به بعض أصحاب الرعونات، تصوروا أيها الإخوة، يعني صار منافسا لشيخه والعياذ بالله. ربما تصير أكثر علما، وربما تصير أكثر شهرة، وربما تصير أعظم جاها، لكن ينبغي أن تبقى مريدا عند شيخك تستفيد من نصائحه وملاحظاته. فنحن أيها الإخوة لا نحصر النفع فقط بالناحية العلمية، وإنما بالناحية القلبية والروحية وقضية الأحوال التي تأتيك من شيخك.
ثامنا، عدم تطلعه إلى غير شيخه لئلا يتشتت قلبه بين شيخين.
إخوتي الأكارم، هذه قضية دائما يتكلم عنها. يعني الآن نحن لا نميز بين شيخ العلم وشيخ التربية. شيخ العلم أيها الإخوة قد يتعدد، وهذا ما كان عليه العلماء، لهم أشياخ في العلم قرأوا على هذا الفقه وعلى هذا النحو وعلى هذا العقيدة، وهذا شيء كثير. ولكن شيخ التربية إخواننا ينبغي أن يكون واحدا. يعني أنت في ميدان الطب، في ميدان الطب أيها الإخوة، يقول لك طبيبك الخاص، ليه؟ هو الذي يعرف مسيرة جسدك وتطور أمراضك وما أصبت به من أمراض سابقة، يتعرف على ظروفك العائلية، وربما عنده تحاليل للعائلة كلها، وعنده الآن دراسة لهذه العائلة في أنسابها وسلالاتها وما فيها من أمراض وراثية وغير ذلك. هذا معروف أيها الإخوة في ميدان الطب، وكذلك في ميدان التربية. يعني لو ذهبت الآن إلى طبيب آخر سيبدأ معك من الصفر، يريد أن يعرف عنك كل شيء، بينما ذاك الطبيب يعرف عنك كل شيء. الآن ملف من وقت ما كنت صغير إلى الآن هو يسجل عنده كل تطورات الحالة الصحية عندك. وكذلك الشيخ المربي أيها الإخوة، ينبغي أن يلتزم الإنسان عند شيخ مرب واحد. لكن نرجع منقول الشيخ المربي الكامل الذي مرت معنا صفاته، مو عند أي شيخ مربي. وأنا الآن أنا لست شيخا مربيا، ما بحق لي والله أنا الآن نقول لا تلميذي أنا لا تروح عند غيري والعياذ بالله. بعدين يا أخوانا ننتبه، الشيخ المربي ربما لا يسمح لتلميذه أن يذهب إلى غيره، لا لأنه يريد أن يستبقيه لنفسه، لكن حرصا على نفعه. أما أنه أنا الآن بدي تلميذي يبقى عندي فقط وما يروح عند غيري، ليه؟ مشان يبقى بس إلي. هذا الآن مو شغل لله أبدا، أنت عم تشتغل لحظ نفسك يا أخي. أنت الآن تخلط وتغطي هواك بهذه القيم العالية. واليوم الآن لما صار بعض الناس ربما يتكلم بهذه الكلمات السامية الراقية والمبادئ العظيمة في التربية ليغطي فسادا عنده في المنهج، صار الناس يرفضون هذه الكلمات لما رأوا تحتها من فساد في الأحوال. لكن نحن نقول لا يا أخي، فساد الأحوال في الباطن لا يجعلنا ننفي أو ننكر هذه المبادئ السامية العالية التي استعملها البعض في تغطية فساد أحوالهم. لابد أن نميز بين هذا وذاك. ونقول إخواننا الأكارم للشباب ونقول لطلبة العلم، نعم إذا وجدتم الشيخ المربي الذي نتكلم عنه الكامل فالتزموه واحرصوا عليه واستفيدوا منه، اذهبوا إلى العلماء لا مانع في ذلك، لكن في قضية التربية لا تكون كل يوم عند واحد، مرة هون مرة هون مرة هون. هذا ما يحصل عن شبابنا. ليه؟ لأن أكثر شبابنا عندما ينتقي العالم أو يختار الشيخ المربي يختاره على أساس الهوى، فيتغير الهوى فينتقل إلى شيخ آخر، والله أنا هذا اليوم حبيته بكرة ما حبيته، اليوم انسريت عنده اليوم ما انسريت عنده، اليوم والله أنا أكرمني ودللني بكرة تابعني وحاسبني. الشباب إخوانا يتحركون بهذا الأمر على وفق الهوى، ثم يقولون بعد ذلك ما هذا الكلام، لماذا تمنعنا من شيخ آخر؟ نقول له يا أخي أنت الآن حقيقة أخطأت في حق نفسك كثيرا. واليوم يا أخواننا شبابنا لما تركوا ذلك خسروا خسارة عظمى، وهي قضية الاعتناء المباشر بالشيخ بهم. يعني اليوم الآن الشباب سبحان الله يحضرون الدروس لكن ليس لهم صلة بأشياخهم، ليس لهم صلة بعلمائهم، ليس لهم صلة بمن يدرسهم ومن يقرئهم، وإنما صار الأمر فقط عبارة عن يعني درس، قراء كتاب، اشرح معلومة، نعم اشرح مسألة، صور كذا ورجع ضمير، أعرب كلمة، وانتهت العلاقة التي بين التلميذ والشيخ. وهذه قضية حقيقة خسرنا بها كثيرا في ميدان العلم وميدان التربية. صرنا الآن ربما نجد طلبة علم يستكثرون من العلم لكن ينقصهم كثير من التربية، لأنهم صار فقط اهتمامهم بالجانب العلمي فقط، أما جانب التربية ربما قصروا فيه، جانب التأديب والمتابعة، جانب الآن البناء الروحي والبناء القلبي والبناء الخلقي والمتابعة السلوكية، ربما هذا الأمر صار نادرا وقليلا جدا. لذلك إخوتي الأكارم حقيقة هذا أمر يجب علينا أن نعتني به. من جانب المريد ينبغي عليه أن يعني يعظم شيخه وأن يلتزم عنده ويستفيد منه، ومن جانب الشيخ ينبغي عليه أن يميز بين ما يقال عن الشيخ المربي وما يقال عن العالم. العالم إخوتي الأكارم أنا ممكن يجي إنسان يقرأ عندي فقه وعند غير عقيدة وعند الثالث نحو، لا إشكال في ذلك، لا مانع من تعدد المعلمين الذين يغذون العقول، لكن الذي يربي الإنسان ظاهرا وباطنا ينبغي أن يكون واحدا، الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون واحدا، وهذا في مقام شيخ التربية.
ومثال المريد في ذلك كمثل المريض الذي يطبب جسمه عند طبيبين في وقت واحد فيقع في الحيرة والتردد.
بل أكثر من ذلك، يعني الحيرة والتردد هذا قد يحصل، لكن أحيانا التناقض، يعني هو الآن يذهب إلى هذا الطبيب يعطيه دواء، طبيب آخر دواء آخر، هل يأخذ من الطبيبين؟ طب كيف يرجح بينهما؟ يقول والله أنا هذا حبيته أكثر، هذا انشرح قلبي إليه أكثر. لكن الطبيب إخوانا هكذا يختار؟ في حدا بيختار طبيب إخوانا على انشراح القلب أو أنه لهف له قلبي؟ لا، هذا طبيب أيها الإخوة يقوم بمعيار علمي، بمعيار دقيق في ميدان العلم والمعرفة. وكذلك شيخ التربية أيها الإخوة ينبغي أن يختار بمعايير دقيقة بموازين العلم والتربية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.